بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 36 على 1.
الغناء الذي فسر به في بعض الآراء قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. لكن إذا كان الأمر كما قلت آنفا، أن الوقت الآن والزمن يتطلب معرفة ما عند الآخرين من القوانين، فدخل الطالب للعلم تلك الكلية بهذا القصد، وأنا لا أرى من ذلك مانعا، وإن كنت أقول هذا جواب لمسألة نظرية لا تتحقق عمليا، لأنه أين هذا الطالب الذي عرف الحرام والحلال في المعاملات؟ فإذا ما درس ذلك القانون لم يجد هذا القانون سبيلا إلى قلبه أن يصرفه عن شيء من دينه. مثل هذه الدراسة لا توجد في هؤلاء الطلاب قبل أن يدرسوا في الكليات، لذلك ما أنصح في النهاية بمثل تلك الدراسة.
طب يقولون
العمل في القضاء والمحاماة.
طب لكن يا شيخنا الآن أحكام الدول وكذا تجري على هذه، وإذا المسلم لم يدخل ولم يفهم يقولون إنه تضيع حقوق المسلم، وأظهر شيء وحكمت قضية الجهاد عندنا ودخول المحامين والتبرير ونحو ذلك، فهل ده يعتبر تبرير أو
تسويغ
لدراسة القانون الوضعي والترافع به والحكم به وإن لم أعتقده من أجل تخليص المسلم من الورطات؟
هذا يشبه كثيرا من الأسئلة التي فيها أو تكون فيها مزالق خطيرة، منها مثلا: هل يجوز أن نقدم نساءنا وبناتنا وأخواتنا ليتعلمن الطب حتى يكون هناك طبيبات، هذه الطبيبات يقومون بوظيفة الطبابة بدل أطباء حسب السؤال السابق؟ فكثير من الناس يجيبون أنه لا مانع من ذلك لأنه نحن بحاجة إلى طبيبات، فأنا أقول هذا الجواب نابع من قاعدة ما هي إسلامية أبدا، وهي قاعدة الغاية تبرر الوسيلة. أما الإشكال الذي يريدونه ويشبه ما أنت آنفا حكيته، نحن نقول لا نتصور لا من حيث الواقع ولا من حيث ما نعلم من أخبار الشريعة المتعلقة بالأمور الغيبية، أن هذه الغاية لا يمكن تحقيقها إلا بأن نبيح لأنفسنا ما حرم الله عز وجل، لأن هناك من المسلمين والمسلمات من لا يهتم منهم جميعا بتطبيق الدين كما نهتم نحن، فحين ذاك نحن نحافظ على مبدأنا وعلى عقيدتنا ولا نسمح لأنفسنا من أن ندرس هذه الدراسة التي ذكرنا آنفا أن فيها ما فيها من المزالق، كما أننا لا نسمح لبناتنا ونسائنا أن يدرسن الطب في هذه الجامعات التي يختلط فيها الشباب بالشابات، لأن غيرنا سيقوم بهذا الواجب ممن لا يهتم اهتمامنا بالدين بالحلال والحرام. فالمشكلة إذن ستزول بطبيعة الحال، بمعنى أنا أتصور أن زيد من الناس وبكرا تا تورع عن أن يدرس القانون، لكن ناس آخرين سيدرسون القانون حتى لو كانوا يعلمون تحريمه، لأن ليس كل الناس يتقون الله عز وجل، خاصة في أمور قد يقال لهم من بعض المشايخ أنه يجوز يا أخي للضرورة، فيحملون هذه الفتوى ويطيرون بها كل مطار. فحينئذ تتحقق المصلحة من طريق غيرنا، فليس هناك حين ذاك ما يبرر لنا نحن أن نتنازل عن عقيدتنا وأن نتساهل بالمحافظة على أخلاقنا.
طيب كلمة غيرنا يا شيخنا، هل المقصود بها خصوص السلفيين أم
لا؟ أقصد المسلمين عامة.
إذا سيدرس طب النصارى وأنا لا آمن نصرانية على زوجتي؟
أنا أقول أقصد المسلمين، يعني أقصد المسلمين بصورة عامة، فيهم كما صرحت آنفا من لا يهتم بالتحريم والتحليل اهتمامنا.
اهتمام السلفيين يعني؟
لا لا، اهتمام السلفيين، فأولئك سيقومون بهذا الواجب. عرفت كيف؟ ما أقصد النصارى حاشا.
المحاكم لأخذ حقوقه، وقد يكون هناك بعض هذه القضايا ليست من الحدود الشرعية، قد تكون مثل كمخالفة المرور، كظلم في أخذ شيكات أو أخذ أموال منه. فهل يجوز في مثل هذه الحالة أن يذهب إلى محامي ليترافع له أمام القضاء ويتحاكم إلى هذه المحاكم؟
إذا كان هو لا يتحاكم من الطاغوت في مثل هذه الجزئيات التي أنت تشير إليها فيجوز، ولا مانع من ذلك أبدا.
سؤال يا شيخنا، هل الضرائب حلال مع كوني أدفع الزكاة؟
الضرائب هي مخوش، وهي مما لا يجوز في الإسلام، وفرض الضرائب هو مثال صالح لفهم قاعدة المصالح المرسلة، وما تكون حادثة من الحوادث مصلحة مرسلة يجوز تبنيها ويجوز التمسك بها. أحسن ما قرأت بهذه المناسبة كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو يؤكد عموم قوله عليه السلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تعرض هنا بتفصيل لما قد يحدث بعد الرسول عليه الصلاة والسلام من حوادث، وأنه لا يمكن أن يقال عنها كلها بأنها بدعة ضلالة، وإنما لا بد من التفصيل فيها. هذا التفصيل تفصيل رائع جدا. يقول: ما أحدث فيما بعد الرسول عليه السلام ينظر إن كان الدافع على ذاك الإحداث المقتضي عليه كان قائما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو لم يسنه للناس، فلا يجوز نحن أن نتخذ ذلك الحادث وسيلة لتحقيق مصلحة شرعية، لأنها لو كانت مشروعة لسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما لا يخفى من أدلة معروفة بأن الشريعة كاملة لا حاجة للتأثير بها. أما إن كان الحادث الذي حدث وهو يحقق مصلحة مرسلة، إلا أن المقتضي لإحداثها لم يكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا يقول: ننظر إن كان الدافع على إحداث هذه الحادثة التي تحقق مصلحة مرسلة هو تقصير المسلمين في جانب من جوانب الشريعة في تطبيقها، فقاموا بهذا المحدث وجعلوه وسيلة لتحقيق تلك الغاية التي جعل الشارع الحكيم لها وسائل مشروعة، فلما أهملها المسلمون لم تتحقق تلك المصلحة، فأوجدوا بديلا عن تلك الوسائل المشروعة. فهنا يقول هذه ضلالة لا يجوز التمسك بها، وتدخل في عموم الحديث السابق كل بدعة ضلالة كلها في النار. أما إن كان الحادث حدث والمقتضي لم يكن قائما في عهد عليه السلام، ولم يكن تقصير المسلمين هو السبب في إحداث هذه الحادثة لتحقيق مصلحة مرسلة، فهي التي يجوز الأخذ بها لأنها تحقق مصلحة شرعية دون مخالفة ما لما سبق من النوعين. النوع الأول المقتضي كان قائما في عهد الرسول ورسول ما سن ذلك فهذا خلاف، أو المقتضي وجد بعد الرسول عليه السلام لكن السبب هو تقصير المسلمين. أما النوع الثالث إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وهو يحقق مصلحة مرسلة فيجوز تبني ذلك لتحقيق المصالح للمسلمين. فإذا عرفنا هذا التفصيل استطعنا أن نأخذ جواب حكم الضرائب في الإسلام. لا شك أن هذه الضرائب التي تفرض يقصد بها تحقيق مصالح للأمة مع شيء من التسامح في التعبير، لأن كثيرا من هذه الضرائب تصرف فيما يضر الأمة، تصرف على الأقل فيما في إسراف وإضاعة المال ونحو ذلك. فنقول هذه الضرائب ما سنها أو قننها من فرضها على الشعوب المسلمة إلا حينما أعرضوا عن التشريعات التي سنها الشارع الحكيم في الإسلام، والتي هي سبب لتكديس الأموال في خزينة الدولة المسلمة. فلما أعرض الحكام عن هذه الوسائل المشروعة خلت بيوت المال من المال، فماذا يفعلون؟ سنوا من عندهم تلك الضرائب، فهي مكوس وهي لا تجوز. ولذلك يفصل في خصوص الضرائب، يفصل الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه العظيم الاعتصام، يفصل الكلام تفصيلا حسنا حول هذه الضرائب، فيقول يجوز للوالي والحاكم المسلم أن يفرض الضرائب على الشعب المسلم لحل مشكلة طارئة لا يفي ما في بيت المال المسلمين من المال لحل هذه المشكلة، فحينئذ يجوز للوالي الحاكم أن يفرض فريضة من عنده وباجتهاده للقضاء على المشكلة الطارئة. فإذا ما زالت المشكلة زالت هذه الضرائب، وهذا هو أيضا إذا لم يترتب وراء ذلك مس للإسلام بسبب المتهرب. أقول أنا مثلا قد يتهرب مسلم من ضريبة، قد يسرب مثلا حاجة إلى الدولة التي تفرض الجمارك مثلا، فإذا ما اكتشف سبه وسبت لحيته دينه إلى آخره. فإذا لم يترتب وراء ذلك مثل هذه مفسدة جازة، لأنه يتخلص من الظلم فيجوز، لكن بهذا القيد والشرط.
طبعا عندنا
إذا احتاج إلى هذا التهرب إلى مثلا دفع رشاوة أو غيره، هذا السؤال تصرعت، إذا احتاج إلى هذا التهرب أن مثلا يدفع رشاوة أو غيره لبعض الناس حتى يعني يدفعون عنه الظلم الأكبر، ويدفع شيء بسيط حتى يدفع عنه الظلم الأكبر، فما أقول لكم في ذلك؟
والله الرشاوة هذه بالصورة هذه يخشى منها تعويد هؤلاء الموظفين على هذه المكوس بمصيبة أخرى، وهي الرشوة، ولذلك ما أستحسن ذلك.
لكن كان عندنا محل يا شيخنا في سنتين جاء علينا ضرائب 12,000 جنيه، في حين أن المحل أرباحه لا تصل لهذا النصف. فأنا يمكن أن أتوسل بدفع مثلا 100 جنيه أو 200 جنيه، يعني دفع الظلم الأقل دفع الظلم الأكبر بظلم أقل، يعني دفع خفض الضرائب. فهل يجوز في هذه الحالة؟
نحن نقول هذا، نقول هذا دفع الشر الأكبر بالأصغر. بس يجب أن نرعى ما ذكرته آنفا، لا يكتشف الأمر فيمس الدين والإسلام
لكن طالما سرا جاز،
أما بينه وبين ربه فيجوز.
طب في هل دخول النقابات جائز؟ يعني مثلا نقابة الأطباء بيقسموا قسم بخراط وأي نقابة بتحدث فيها أقسام مثلا بما معينة مثلا بخصوص هذا، فهل جائز هذا؟
أنا أعتقد أن هذه النقابات كلها قائمة على غير الإسلام وقائمة على قوانين تخالف الإسلام. هذه النقابات مثلا حسب تصوري الموضوع قد أكون مخطئا، لابد من أن تجمع الأموال مثلا من المشتركين في هذه النقابات، فهذه الأموال أين يذهبون بها؟ يضيعونها في البنوك، فإذا سيكون المشترك فيها شريك لهم، فلا يجوز. وهذا سبب من أسباب، طبعا أنا لست خبيرا بتفاصيل هذه النقابات، لكن أعرف الجملة أنها تقوم على القوانين الأرضية هذه المخالفة للشريعة الإسلامية، ولذلك فلا يجوز المسلم أن يكون شريكا فيها إلا بقاعدة إلا ما طرتم إليه، وما أظن أن هذه القاعدة ترد في مثل هذه القضية. نعم،
للدخار والتأمين الذي تفرضه الدولة على الموظفين، أيضا هذه الأموال يعني توضع في بنك الإسكان وغيره،
هذا ليس باختيارك، أما هنا الاشتراك في النقابة فهو باختيارك، فيختلفان.
المشترك يذهب في آخر عمله باستقال، يذهب ويأخذ هذا المال،
يأخذ حقه فقط، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
عفوا، بالنسبة لاشتراك يعني المهندس أو الطبيب أو الصيدلي في النقابة فرض عليه وليس إيش باختياره؟
سبق الجواب.
طيب يا شيخنا، رجل ذهب إلى أمريكا وذهب لضرورة ملحة،
نعم،
يعتدي على أهل عمان قليلا، انت في عقر دارنا.
لا ياخذ على خاطرك. نعم.
رجل ذهب لامريكا في مثلا بعثه دراسيه لصالح المسلمين او نحو ذلك، او ذهب بسفر مضطر لا خيار له فيه، وطبعا يخشى ان يفتتن، فقال يعني هل يجوز لي ان اتزوج امراه كافره مؤقتا، يعني أقضي معها هذه الفترة حتى لا أقع في الزنا أو نحو ذلك ثم أطلقها؟
ولماذا هو يفترض هذه الفرضية؟ أتعجب أنا جدا من هذه القضية. هو يتزوجها،
تزوجها، نعم،
فليتزوجها، فإن أعجبه أن تبقى معه إلى الأبد احتفظ بها، وإلا طلقها. لماذا يفترض هذه الفرضية؟ ولماذا يقول في نفسه أنا أتزوجها لمدة سنتين؟ هذا التفكير ممكن أن يعتبر تفكيرا سليما فيما لو كان هذا المسلم لا يعلم بأن الطلاق في الإسلام مباح، وأنه ليس كما يعني يدندن كثير من دكاترة آخر الزمان ويفخرون بما ليس من مفاخر الإسلام، حينما يقولون قال عليه الصلاة والسلام أبغض الحلال الله الطلاق. فإذا كان هذا المسلم يعلم أن هذا الحديث غير صحيح المعنى ولا صحيح المبنى، ويعلم أن الطلاق أمامه وبابه مفتوح، فليتزوج هذه الكافرة النصرانية أو اليهودية وليعش معها ما عاش في تلك البلاد الغربية، ثم إن بدا له أن يستصحبه معه إلى البلاد الإسلامية فعل، وإلا أخلى سبيلها. ما في داعي لمثل هذه الخاطرة أبدا التي هي توصل إلى نكاح المتعة، وإن كان نكاح المتعة طبعا يشترطون في ذلك الإجابة والقبول نحو ذلك، وهذا إنما طوى ذلك في نفسه، فما في إشكال يعني حتى يسألوا مثل هذا السؤال يتزوج وانتهى الأمر.
ما هو يخشى يقول أنا أخشى أنها يعني أقول لها ارجعي معي فترجع فالزوجة الأولى يعني تخرب البيت على رأسه يعني.
هذا مش وارد. ما هو قلنا نحن يتمتع بها ما شاء، فإن بدا له أن يعيدها إلى البلاد الإسلامية
بدون أن يحدد فترة في
لأن الصورة اللي عم تجيبها أنت سبق الجواب عنها، والله بدا له أن يعود بها لكن ستقوم عليه القيامة مع السلامة، انتهت المشكلة يطلقها.
يعني إذا هو لا يحدد فقط
الجواب سبق.
نعم
اللي بخاف ما يعملش شيء. شيخنا في واحد سأل من الشباب سمع الشريط سأل في أخونا عمر الأشقر حول الموضوع هذا، فكان سؤال أخونا عمر الأشقر إنه رجل أجبر ابنه على الزواج من بنت عمه، بنت عمه أول واحد يعني، وهو هذا الإجبار في نيته ما هو راضي عنه، فبعد ما توفى الله والده طلقها، وفي نيته كان ناوي بعد ما يموت والده يطلقها وفعلا طلقها، فهل تدخل في هذا المجال؟
لا ما تدخل لأنه مكره أخاك لا بطل.
زواجه صحيح ولو النية؟
نعم، لأنه النية أخي إذا لم تعلن لا يحاسب عليها الإنسان، لكن ليست من الكمال يعني. هل واحد فكر هيك طويلا أنه الليلة بده يعملها ليلة حمراء شايف، وبعدين صرف نفسه عنها أو صرف عنها أو إلى آخره، هذا من يسر الإسلام صرف ذلك عنه، لكن هل هذا حسن بالنسبة إليه؟ ولا الأحسن يحفظ فكره من أن يفكر في مثل هذه المعاصي، عرف كيف؟ فهذا مأخوذ من قوله عليه السلام في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، فما دام ما تكلم في الموضوع ولا سيما وهو مكره فلا ليس عليه شيء.
تعقيبا لسؤال أخينا أبي إسحاق بالنسبة للزواج، طب أليس يكون هذا ظلما للمرأة إذا التزمت وأصبحت إنسانة مطيعة له
مسلمة
وأصر على الطلاق، أليس يكون هذا ظلما؟
إيش هذا ظلم؟ هذا كلام ملغوم. كيف يعني ظلم؟ هلا لو بدأ الإنسان أنه يطلق زوجته القائمة الصائمة لأنه نفسه تتوق إلى فتاة أجمل منها فطلقها، هذا ظلم لها فيما تحسب وتظن؟ ترى ذلك. ما دليلك؟ أبغض الحلال إلا الله الطلاق.
يعني الطلاق يحدده الرجل دون الـ
أبدا، إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق. والرجال قوموا على النساء، كيف يخفى عليك هذا؟ ولعلك قد بلغت أو قد بلغك حديث حفصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة. بدك امرأة أكوس من هذه؟ صوامة قوامة. مع ذلك طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن طلاق الرسول يكون في هناك سبب بينه وبين نفسه، قد يعني امرأة في ثورتها تقول كلمة، وقد جاء شيء من ذلك غريب جدا في 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 السنة. مثلا حديث السيدة عائشة هكذا ساعدني على التذكر، أنه كانت إذا كانت رضيانة عنه عن زوجها تقول إيش؟
قال ورب إبراهيم
لا محمد لا ورب محمد. أما إذا كانت غضبها
رب إبراهيم
يعني أسلوب من غيرات النساء. كذلك مثلا إن هي إلا يهودية عن صفية مثلا، وهي زوجة الرسول عليه السلام، فممكن أن يصدر من المرأة الصالحة كلمة تجرح قلب الرجل فيروح نطلقها. لكن هي في جملتها نعم ما هي، فهذا الحديث دليل على ذلك، راجعها فإنها صوامة قوامة. لذلك فليس الأمر في موضوع الطلاق كما يعني يدندن حوله أنصار النساء من المسلمين المتأثرين بالهجمات الغربية التبشيرية على الإسلام، أنه أنتم تظلمون النساء وإلى آخره. فتأثر كثير من المسلمين حقيقة وعادوا بقى ينبشوا من هذه الأحاديث ما صح منها وما لم يصح، حتى يقتربوا إلى العقل الأوروبي، العقل الأوروبي النسائي. فالمهم أنهم ضيقوا من دائرة الطلاق المباح، ولعلكم تعلمون أن وصل الأمر ببعض المحاكم الشرعية أن الطلاق بيد القاضي وليس بيد إيه؟
هذا خطأ
الزوج. نعم،
وهذا خطأ شرعا،
كل الخطأ. وأن ما يدري القاضي شو العلاقات الموجودة بين الزوجين حتى يفسدوا بين المرأة وزوجه، بأن أعوذ بالله
ليس من حقه،
هو
من حق الزوج،
هو مفهوم ليس من حقه. لكن لو أراد مثلا أنه يحكم بالعدل، من أين له أن يدخل في دخائل بواطن ما بين الزوجين؟ فالمهم يا أخي، الطلاق في الإسلام بلا شك ليس فيه تلك القيود والشروط. ثم أنا لا أتصور إنسانا مهما كان جائرا مهما كان فاسقا يطلق زوجته التي ارتاح منها إلا لسبب. لكن أنا بقول هذا السبب قد يكون حراما، مثلا هو يطلقها لأنه يريد أن يتمتع ببنات الهوى كما يقولون، فهذا طبعا ينتقل من الحلال إلى الحرام، هذا واضح البطلان. لكن ضربت لك مثلا آنفا، هو يريد الزواج بامرأة جميلة، تمتع ما شاء من التمتع التي عنده وأخذ حاجته منها، ثم بدأ التوقان يعمل عمله في نفسه وفي صدره، فأراد أن يطفئ حرارة شوقه فطلب أن يتزوج بأخرى، له أن يفعل ذلك. لكن إذا كان يستطيع أن يجمع بين البنتين أو بين المرأتين ورضيت الأولى، هذا يكون بلا شك أولى، وهذا فيه تحقيق للنص القرآني: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لكن هذا في هذا الزمان صعب جدا، الجمع بين الزوجتين صعب جدا في هذا الزمان، والصعوبة قد تكون مشتركة بين الزوجين وقد تكون منفردة من أحد الزوجين الذكر أو الأنثى. فأنت مثلا قد تكون رجلا صالحا، وإذا جمعت بين الزوجتين تحكم بينهما وتقسم بالعدل كما هو معروف في الشرع، لكن إحداهما لا تساعدك على ذلك، إما القديمة أو الحديثة، لفساد أخلاق المجتمع، لفساد أخلاق أهل الزوجة الأولى أو الأخرى. ولذلك على الرغم من صراحة الشريعة الإسلامية بإباحة التعدد أنا لا أنصح اليوم بالزواج للمشاكل التي تقع، الزواج الثاني من طبع الكلام سياق والسباق من المخيدات يقولون. لا أنصح المسلم أن يتزوج على زوجته إلا لضرورة، ليس من باب الشرع، لا من باب مراعاة الواقع. نصلي
ما أسألك
يا شيخ، إذن أنا راح أغير وضعي. يا الله بسم الله إيه ماذا هيك شوي لا ما خليني أخذ راحتي، لا نتعبكم برفع أسلحتكم.
لما إن
شاء الله أسألك يا شيخ بالنسبة لمجموعة، يلا إن شاء الله إن شاء الله أجلس نسألك بالنسبة لمجموعة التشريعات ما تسمى بالقانون المعمول في المحاكم الشرعية الأردنية. المرأة تكون متزوجة من رجل تغضب من الزوج، تلتجئ لبيت أهلها، بتجلس ببيت الأهل، ترفع دعوة يسموها الدعوة نفقة معجلة. القاضي بيجي بيسألها كم يأخذ زوجك، تفتري على الزوج بتقول له 150-200 دينار، بفرض عليه 80 دينار، تبقى ببيت أهلها سنة كاملة تأخذ منه النفقة. فهل يجوز لها هذا أن تأخذ النفقة من الزوج وهي في بيت أهلها؟
إذا كانت ناشزة لا يجوز، أما إن كان هو أخرجها من بيته فلا بد عليه من نفقة في حدود استطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني يجب التفريق بين أن تكون هي ناشزة هربت خرجت من بيت زوجها بدون إذن منه فليس لها نفقة.
هي تكون فعلت هذا، ولكن القانون ما بيساعد الزوج، لأنه هذا القانون معروف بالأوساط أنه قانون المرأة.
أي صحيح،
هو قانون المرأة
صحيح.
والزوج إذا ما دفع يحبس ويسجن.
صحيح، أما المقصود إذا من السؤال الجواب واضح.
الجواب واضح.
نعم
طبعا شيخنا، في امرأة منقبة ترمي المتبرجات في الشارع بالزلط الطوب.
بالزلط؟
حجارة صفان، يعني حجارة كده، ويعني تأمر البنات بناتها بأنهم يفعلن نفس الفعل فبيحملوا الحقائب ملآنة بالحجارة.
شو هذا، خيال ولا رواية؟
لا والله موجود عندنا في
وين هذا، في القرية ولا في العاصمة؟
لا في العاصمة، لا في محافظة، في محافظتنا. وتتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم العنوهن إنهن ملعونات. فطبعا لما بتضرب واحدة متبرجة ممكن يمسكوها يشدوا النقاب ويضربوها، وبتأخذ في القسم الشرطة تحجز يوم يومين وقت زوجها نحبك. هل هذا الفعل جائز؟
طبعا هذا أولا لا يجوز، لأن فيه تحديا وتجاوزا للحديث الذي ذكرته، فإن قوله عليه السلام إلى عنهن فإنهن ملعونات لا يعني أرجموهن فإنهن مرجومات. هذا أولا. وثانيا انطلاقا من قول عليه السلام لعائشة لولا أن قومك، حديث عاد بالشرك، لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام إلى آخر الحديث، فهذا الحديث يدل على أن المسلم ينبغي أن يتبنى سياسة الرسول عليه السلام هذه في معالجة المنكرات. فأنا لست أمنع فقط هذه الحادثة التي لما سألتني عنها ظننتها خيالا وإذا بها حقيقة، لست أنكر هذا فقط أنه لا يجوز شرعا، بل أنا أقول لا يجوز للمسلم المتحمس اليوم في تطبيق الحديث السابق أن يقول للسافرات المتبرجات لعنة الله عليكن، لأن هذه اللعنة على الرغم من أنه ظاهر الحديث سيترتب من وراء القيام بها وتوجيهها إلى هؤلاء المتبرجات مفسدة كبرى قد أشرت أنت آنفا إلى شيء منها، فحينئذ نرى استعمال المرتبة الثالثة من مراتب الأمر المعروف والنهي عن المنكر الذي جاء في الحديث الصحيح في مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولا شك أن هذه المسألة تختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان، لكن أنا أقول الآن بالنسبة إلى سوريا والأردن وربما بلاد أخرى، من الخطأ توجيه هذه اللعنة صراحة إلى متبرجات، لأن الدولة لهن اليوم، الدولة والصولة لهن اليوم، والرجال الذين هم أزواج هذه النساء هم معهن في ذلك، ولذلك فسيترتب فتنة ما بعدها فتنة، فيما نحن إذا طبقنا النص النبوي فكيف بنا إذا تجاوزناه إلى الرجم؟ فلا يجوز، وهذا أمر واضح إن شاء الله.
طب على هذا، هل يجوز اللعنة سرا؟ يعني أقول في نفسي
نعم يجوز.
طب هذا لا يتعارض مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لعن الدواب والآدميين، لعن المعين؟
إذن سؤالك خطأ، لأنك وضعت قيد السرية.
لا، أنا أقول في نفسي لعنة الله عليك بيني وبين نفسي.
يعني في فرق بين في نفسك وفي لفظك؟
لا، في لفظي.
فاللفظ هو المهم ليس في النفس.
نعم.
ما دام جاء الحديث هذا لا ينافي ذاك، لأن مقصود من أحاديث أن المؤمن لا يكون لعانا، أي لا يجعل ذلك ديدنه وهجيراه. أما هذا لا ينافي أن يلعن من يستحق اللعن شرعا، ولذلك جاء في سنن داود والأدب المفرد البخاري وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، جاري ظلمني. قال: اجعل متاعك على قرية الطريق. فأخذ الناس يمرون به: ما لك يا فلان؟ جاري ظلمني. قاتله الله لعنه الله. والجار يسمع، وهذه سياسة حكيمة من سيد الحكماء عليه الصلاة والسلام. جاء الظالم لجاره يركض إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول: يا رسول الله، مر جاري فليعد متاعه إلى داره، فقد لعن الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. فإذا الرأي السائل عند جماهير العلماء أنه لا يجوز لعن مسلم بعينه، هذا ليس على إطلاقه، وهذا أقل ما يقال لوجود مثل هذه الأحاديث التي تصرح بأنه في بعض الأحيان يجوز لعن مسلم مسرف ظالم نفسه لمصلحة شخصه. فهذا من ذاك، ولذلك فاللعن إن كان مما سمع به الشارع فيستثنى من كون المؤمن ليس بلعانة ولا طعانة. هذا جوابي.
معنى اللعن في هذه الحالة وأيضا الطرد من الرحمة
ما في غير هذا، هو دعاء، وقد يستجاب الدعاء وقد لا يستجاب. كما نقول نحن: رحم الله فلان، هل هذا خبر ودعاء؟ ترى هذا الدعاء قبل ورفع؟ الله أعلم. ومن هنا والكلام كما يقال ذو شجون. يقول بعض من يذهب إلى جواز تلاوة قرآن عن روح الأموات بيحاولوا يقيسوا على مثلا الصدقة وعلى الحج مثلا ونحو ذلك، أخيرا بيقولوا شو المانع أنه يقرأ وبعدين يدعي الله عز وجل أنه الله يوصل ثواب هذه التلاوة إلى هذا الميت أو الأموات دون، فيحصل له فائدة، يحصل له أجر ثواب. من أين لهم ذلك؟ هم يفترضون أن كلما دعا داع خلاص ترانزيت وصل الدعاء وقبل، هذا يرجى. أما أنه يقطع به فهذا لا سبيل لنا إلى الجزم به إطلاقا.
طيب يا شيخنا، بالنسبة للوصول القرآن للأموات، هل يمكن أن أقرأ القرآن كعمل صالح ثم أقول اللهم إن كنت أنت زكرا؟
نعم حاضر.
ثم أقول اللهم إن كنت تعلم أنني قرأت هذا القرآن ابتغاء مرضاك فاغفر لفلان وكذا وكذا، من باب التوسل بالعمل الصالح؟
ممكن
ممكن. والقرآن يصل بهذه الصورة لل
كيف؟
وقراءة القرآن
ما يصل. أنت عم تقول اغفر لفلان.
نعم.
أما ثواب القرآن ما يصل.
نعم، لكني توسلت بالعمل الصالح اللي هو قراءة القرآن مثلا. نعم. هذه مسألة منفصلة عن هذه.
نعم.
أيوة. طيب يا شيخنا، في رجل متزوج بامرأتين، والمرأة الأولى عندها مرض أو يعني ما شابه ذلك، فهي يعني هو لا يسوي بينهن في الفراش لأن الأولى لا تتحمل ذلك، فهل يعتبر هذا ظلم الأولى أو نحو ذلك؟
يخيرها.
نعم
يخيرها، إما أن تبقي عندي على ما ترين وإما أن أخلي سبيلك.
يعني مثلا لا، هو لا يريد أن يخلي سبيلها، إنما هي تعيش معه في نفس البيت.
أنا فاهم.
نعم.
إذا هو لا يريد أن يخلي سبيلها،
نعم،
فلا بد من أن يعدل بينها وبين ضراتها.
وإن كانت لا تتحمل،
هي أدرى بنفسها تتحمل أو لا تتحمل.
الزوج سألني هذا السؤال يعني.
معليش.
نعم.
لكن ما المقصود من كونها لا تتحمل؟ إذا كانت لا تتحمل ستطلب الطلاق. لا تطلب الطلاق إذا تتحمل. كيف؟
لا معذرة، أنا لم أستطع توصيل السؤال. الفراش أقصد
النكاح.
نعم.
مفهوم كلامك.
هو يبيت معها 3 ليالي ويبيت مع الثانية مثلا 3 ليالي.
طيب.
ففي 3 ليالي هذه قد لا يقربها لأجل أنها مريضة أو لأجل أنها لا تتحمل برغبتها.
انتهت المشكلة.
يعني
ما دام جاء قيد برغبتها.
نعم.
انتهت المشكلة.
نعم.
يجب في العدل بين الزوجات في الليلة أو في الليالي التي إذا جامع هذه يجب عليه أن يجامع هذه؟
نعم.
أم إذا جاءت الرغبة؟
لا يجب هذا، ولكن يجب أن لا ينسى حقها.
رجعت من هناك وأنا راجع وشوف السؤال.
لو سمعت يا شيخنا، كنت سمعت
والصحية والبدنية، أنا ما توقفت عن هذا فقط، توقفت عن أشياء كثيرة. لماذا؟ لأن الإنسان يعيش في ظرف، هذا الظرف يوحي إليه بأن يعمل في المشروع الفلاني، ثم تأتي ظروف لا يملكها تصرفه عن متابعة هذا العمل، فيجد له مشروع ثاني. مثلا تعليقات الجهاد على ما زاد المعاد.
نعم.
هذا يسأل عن فقه السنة، وهذا يسأل عن زاد المعاد، وهذا يسأل عن ثمن المستطاب، ايه وراء هذه الأسئلة؟ كل واحد بدنا بقى نجيب له. انا لو سألتني الآن لماذا، والله ما استطيع، لانه مش قضية جامدة هيك ملموسة استطيع اصور لك اياها. لكن اعرف مثلا زاد المعاد كنت أدرسه على أخواننا هناك في دمشق، وأنا من دأبي ألا تبنى رأيا إلا بعد تمحيص أقوال العلماء أدلتهم وتبني الرأي الراجح منها. فدرست عليهم المجلد الأول من زاد المعاد، فجاء اقتراح، شو رأيك يا أستاذ تدرس علينا الروضة الندية؟ على اعتبار أن الروضة مكثف كما تعلمون، بينما زاد المعاد مفصل. والله رأيكم إذا يعني مللت هذا الأسلوب العلمي الطويل خاصة زاد المعاد فأنا معكم. فبدأت بالروضة الندية وهكذا.
يعني عملت مجلد واحد فقط من زاد المعاد.
حاجتك أبو ليلى لبيقولوا جماعة أخواننا دول المصريين أنه انتقلت صوفية إلينا. نعم أقول عملنا المجلد الأول من زاد المعاد، وهكذا جاءت مناسبة تزوج أحد أخواننا قال لي شو رأيك تألف لي رسالة في آداب الزفاف في السنة، وهو من أعز إخواني هناك. قلت له حبا وكرامة، تركت كل شيء وتوجهت للرسالة هذه، وهي عبارة عن وريقات صغيرة. بعد ذلك جاءت مناسبات أخرى فتوسعت، حينما أتوسع في هذا أترك ذاك أترك ذاك، وهكذا. فالإنسان لا يملك أن يمشي حسب المخطط النظري الذي هو يرتئيه.
هو الدافع لهذا السؤال، عندنا في مصر مشهورة أن الشيخ سيد سابق هو الذي طلب منك التوقف عن النقد.
لا، هذا لا أصل له إطلاقا.
لا أصل له
أبدا، ولا سمعت به إلا هذه الساعة.
هذا معلوم منتشر يا أستاذ.
كيف؟
هذا منتشر جدا يعني.
غريب والله.
نعم.
غريب جدا. نعم.
الشيخ سيد سابق نفسه في المعسكر التاسع لجامعة القاهرة آخر معسكر إسلامي كان ذكر، قال إن الشيخ الألباني أرسل لي مجلدات إذا تعليقات إذا أضبطها لفقه السنة يصبح مجلدات، فأنا رفضت. قال هذا أمام جمع كبير يعني.
هذا غير هذا.
لعله ما فهم هذا.
وأنت ظاهر لك عود يا أخي. خلاص. هذا غير هذا. أليس هذا غير هذا؟
نعم.
نعم، هو طبعا الفرق ان انا روايتي ان الشيخ سيد طلب اليك.
اي نعم. لا انا هذا لا اصل له، اما هذا صحيح. وهل وقع احد اخواننا المصريين يومئذ كان من اخوان المسلمين الذين فروا من ظلم عبد الناصر وجاءوا الى سوريا، فلما اطلع على تمام المنة في التعليق على فقه السنة قال أنا أرى أن هذا الكتاب يعرض على السيد السابق لعله يصير تعاون بينك وبينه فيطبع كتابه مع تعليقك. قلت له أنا ما أظن هذا يمكن أن يقع، لكن لا أمانع. وعلى هذا الأساس أعطيته المقدمة والجزء الأول. ولحكمة يريدها الله تبارك وتعالى، وهذا على خلاف عادتي، كلفت بعض أخواننا أن يبيض المقدمة، فاحتفظت بهذا التبييض عندي وأرسلت المقدمة والجزء الأول اللذين هما بخطي مع هذا الرجل، فسلم ذلك للسيد سابق على أساس أنه يأخذ منه الموافقة على أن يضم هذا التعليق إلى كتابه. بقي المقدمة والجزء عنده أكثر من سنة، والرجل صاحبنا الوسيط رجع إلى دمشق ووكل أحد أخواننا هناك بمتابعة السيد سابق، فكنت أراسله فيقول والله أنا راجعت الشيخ وبيقول اليوم وبكرة واليوم وبكرة، وأخيرا أرسل إلي الجزء الأول دون المقدمة، وقال صاحبي الذي كنت أراسله الشيخ يقول ما أدري وين المقدمة، فهذا كل ما وقع وليس أكثر من ذلك. لا هذا لك،
هذا
لك مني إليك.
جزاك الله خير.
الأخ الحويني يعد بحثا طيبا في باب ترجمة شيخنا. من ضمن الأسئلة التي في البال نسأل، قد عاصرتم وعشتم في سوريا وعشتم في الأردن، نريد يعني تقييم منك للدعوة السلفية كمنهاج لطلبة العلم كانوا مجدين ونشطين كانوا في سوريا أم لشباب الأردن، ناحية الالتزام بالمنهاج والأمانة العلمية كذلك بالتأليف وغيره. شباب مصر ما عاش الشيء يعني، حتى نسأل هذا نستفيد بالترجمة.
ما عندي شيء أقوله بهذا، لأنه قضية كما يقال من أصعب الصعوبات بيان البدهيات، فالمسألة هذه واضحة ما تحتاج إلى شرح كثير، أن طلاب العلم عليهم أن يجتهدوا وأن يقدموا إلى الناس الذين هم بحاجة إلى علم جديد من جهودهم، وليس أن يكونوا نسخة أخرى أو جزء من نسخة أخرى يقدمونها إلى الناس، كما حدثني بعض أصحابنا السلفيين في دمشق قال، قيل لأحدهم من الأذكياء السلفيين في دمشق الشيخ فلان يحفظ صحيح البخاري عن ظهر غيب، فأجابه باللهجة السورية اتشرفنا، نسخة من صحيح البخاري جادت. واضح هذا الكلام؟ فشو الفائدة إذا واحد إجا أخذ كتاب شوي من هون وشوي من هون وشوي من ذاك كتاب فلان يقدمه للناس، فهو لم يأتي بشيء جديد. فنحن نريد من إخواننا أن يسلكوا سبل علمائنا المتقدمين الذين كانوا يتبعون من قبلهم، ولكن بالإضافة إلى ذلك يضمون علما جديدا إلى ما ورثوه من علوم المتقدمين. وأنا أعتقد أنه الآن أمس في الأمس القريب كنت أتحدث وقد سألني سائل، هل تستبشر خيرا في العصر الحاضر من ناحية الإسلامية وأنه في تقدم؟ قلت نعم في تقدم من ناحية العلمية، لكن هذا التقدم العلمي إذا لم يقترن مع التقدم السلوكي فشره أكثر من خيره، ولذلك فأنا أدندن في كثير من الأحيان حول محاضرة كنت ألقيتها نحو 10 سنين من الزمان هنا في عمان بموضوع التصفية والتربية. التصفية تتعلق بالعلم، التربية تتعلق بالسلوك. فالآن العلم وتحرك العلم بالسنة واضح في العالم الإسلامي كله، وهذا يبشر بخير، لكن السلوك ما تحرك أبدا كجماعة كأمة إلا كأفراد قليلين، هؤلاء الأفراد موجودون في كل زمان في كل مكان لكن كقلة. ولذلك إذا لم يقترن مع تصفية العلم تصفية النفوس من أدرانها وأوساخها في سلوكها فلا يكون ما يسمى اليوم بالصحوة الإسلامية صحوة حقيقية. هذا ما لدي الآن.
طب لو سمعت يا شيخنا كنت بصدد عمل ترجمة للشيخ أحمد شاكر رحمه الله من أقوال المعاصري أو نحو ذلك، فبقي رأيكم وكم مرة التقيتم بالشيخ وهل تتلمذتم على الشيخ فعلا ولا هو مجرد لقاءات؟
لا ما أتيح لي التلمذ عليه وإنما لقيته في أول ما لقيته في مكة في أول حجة حججتها، وذلك يمكن كان عمري في حدود 35. وهذه الحجة كانت يعني ليست بجهدي لأني كنت ناشئا في العلم وفي المهنة التي هي تصليح الساعات، فما كان باستطاعتي يومئذ أن أحج، لكن قدر الله عز وجل لي وسيلة أنني اختارني بعضهم مرشدا للفوج السعودي الفلسطيني الذي خرج بعد القتال بين العرب واليهود مع الأسف بالنتيجة المعروفة وعادة الجيوش العربية إلى عواصمها ومنها الجيش الفلسطيني السعودي، وهو كان يعني ملفقا من ناس من كثير من البلاد العربية وبعضهم أصلهم سعوديين. فلما قرر رأي الملك السعودي يومئذ بأن يعود هؤلاء كان عليهم قائد اسمه فهد المارق، والظاهر أن الاسم ما راق له فيما بعد فجعله المارك بالكاف. المهم وفهمت منه يومئذ بأنه كان طالب علم في دار التوحيد في الطائف، فهو كان قائد هذا الفوج فعنده كما يقال اليوم خلفية تدين علم، فسأل عن شخص يستصحبه معه كمرشد لهذا الفوج السعودي العائد إلى الرياض، فقيل له ما لك غير فلان وفلان؟ الأول هو الشيخ باجي البيطار رحمه الله والآخر هو أنا. الشيخ باجي طبعا يومئذ كان مسنا فاعتذر، فلما جاء إلي وعرض علي الذهاب مع الفوج وهذا يكون طبعا من عاقبة أمره أن أمكن من الحج وزيارة المسجد النبوي، وأنا شخص اعتدت أن أقول لإخواننا إذا ما دعاني داع أقول له ترى أنا ما بالأمزح، إذا بتدعيني عن جد أنا أوام بستجيب. هاي عبارة يعني سورية، أنا ما بالأمزح لأنه في عادة هناك بيكون واحد عم يشتغل أي شغل بيمر المار صديقه بيقول له تفضل. على إيش تفضل؟ تفضل. طبعا يقال مثلا عندما يلتقيا مثلا قريب من دار الرجل بيقول له تفضل، بيقول له ترى أنا ما بلا مزح أصحاتي ولاهم جد يعني. فأنا تائق طبعا للحج ولا أستطيع، فلما عرض علي هذا قلت ما عندي مانع لكن سأستشير والدي. والدي رجل متدين وعالم بالفقه الحنفي وبما يسمى بعلوم الآلة، لكن أنا نشزت وشذت عنه حينما سلكت مذهب أهل الحديث، فأخذت رأيه على كل حال. وأنا كنت يومئذ أعمل في دكاني الخاص بي، قال لي ما في مانع، أنت بتعرف مصلحتك. المهم سافرت، وكان من الدوافع على هذا السفر لأنه السفر يعني ما بيطمع السفر. ليه؟ لأنه الركوب على سيارات الجيش الضخمة اللي هي الأثقال والأحمال، لكن الشوق أولا للحج إلى بيت الله الحرام، وثانيا للقاء أهل العلم هناك، لأنه كنت أقرأ في مجلة المنار، وكان عندي علم بالشيخ أحمد، وعندي علم بحامد الفقي وبعض شخصيات يعني سلفية، فقلت ما راح أستطيع ألقاهم إلا في المسجد الحرام. فكان أول من سألت عنه هو حامد الفقي رحمه الله، كان فيما يبدو سليط اللسان، كان نازل في فندق نسيت والله شو اسمه